قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وأختا شقيقا، فقال أبو موسى الأشعري: للبنت النصف وما بقي فهو للأخت الشقيقة النصف. وقت ابن مسعود فسيتابعني، اذهب اليه سيقضي فيها بهذا القضاء. هذا قضاء صحيح او خطا؟ هو قضى ومن احتياطه اراد ان يتاكد، قال اذهب الى ابن مسعود سيتابعني يوافقني على هذا القضاء. فذهب اليه قال: بنت وبنت ابن واخت شقيقه، قضى فيها ابو موسى البنت لها النصف والاخت الشقيقه لها النصف عصبا مع البنات، يعني لها الباقي، كل واحدة تأخذ نصف المال. فقال: والله لأقضين فيها بقضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني إذا لم أبين الحق ولم أذكر قضاء النبي الأمين عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. ثم قال: للبنت النصف صحيح، قضاء ابن أبي موسى الأشعري في محله، ولبنت الابن السدس تكمل للثلثين، بذلك قضى النبي عليه الصلاة والسلام. وما بقي فهو للأخت أيضا صحيح حصبه، لكن لا تأخذ ما بقي بعد فرض البنت، ما بقي بعد فرض البنت وبنت الإبن، وعليه فالمسألة من ستة: ثلاثة، واحد، اثنان. وتقدموا على الأخوات مع البنات عصبات، سيأتينا إن شاء الله هذا ضمن العصبة مع الغير بعون الله، منحصرة في الأخوات الشقيقات أو لأب إذا كان هناك فرع وارث من بنت أو بنت ابن، فالأخت الشقيقة والأخت أن تصبح عصبة مع الفرع الوارث الأنثى سواء كانت بنتا أو بنت ابن. الأخوات مع البنات مطلقا عصبة، يخرج من هذا أخوات لأم قرابتهم بمحض الأنوثة لا يصبحن عصبات بحال من الأحوال، لا في حالة من الحالات. إذا عندنا بنت الابن تأخذ السدس إذا كان معها فرع وارث الأنثى يستحق النصف بالقرآن والإجماع الذي بني على الآية، وبذلك قضى نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث كما قلت ثابت في صحيح البخاري وغيره. هذا الصنف الرابع، وليس كذلك الصنف الخامس: الأخت لأب أو الأخوات مطلقة واحدة أو أكثر يأخذن السدس بشرطين اثنين. انتبه هنا، ضمن هذين الشرطين ستكون معنا عدة شروط مترتبة على ما تقدم معنا وتفهم مما تقدم معنا. الشرط الأول: أن لا يكون هناك معصب لها. والمعصب هنا من؟ من المعصب؟ فقط لا يكون كحال البنت الابن، ابن عم هنا لا يمكن أبدا، أخ لأب فقط. المعصب للأخت لأب الأخ لأب، لا يتصور غيره، أخ لأب. وما عندنا الآن موضوع في درجتها أو أنزل، ابن الأخ ذاك انتهى، وبهذا نزلنا درجة، ولا حكم آخر يختلف عن الأخ. وابن الأخ لو وجدت معه حتى أخته لا يعصبها، لأنها من ذوي الأرحام، بخلاف الأخ يعصب أخته، وابن الأخ لا يعصب أخته. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، فالأنثى متى تعصب بأخيها؟ إذا كانت وارثة، وإذا لم تكن وارثة فلا تعصب. فبنت الأخ الشقيق أو لأب، إذا كانت بنت أخ شقيق أو بنت أخ لأب، لا تكون عصبة لأخيها من أمها وأبيها، لا تكون عصبة. أما الأخت الشقيقة تعصب بأخيها، والأخ والأخت لأب تعصب بالأخ لأب، وعليه هنا لا يعصبها إلا أخوها الذي في درجتها، وإن تصور أن يكون غير هذا. وأما الشقيق إذا وجد فأخذ المال كله، لو كانت هي ليست أختا، لو كانت أخا لأب لحجبت بها. إذا أن لا يوجد معها معصب أن لا يكون هناك معصب وهو أخوها من أبيها فقط. والشرط الثاني، أنت لماذا دخل في الشرط الثاني من شروط؟ أن يكون هناك أخت شقيقة تستحق النصف، أنت فرضا كلمة فرضا عمل عليها دائرة، فرضا أن يوجد، كنا يوجد أو لا يوجد، يوجد أن يكون معها، أن يوجد يكون معها أخت شقيقة تستحق النصف فرضا. قولنا تستحق النصف فرضا، الأخت الشقيقة ماذا خرج بهذا؟ خرج بهذا أن لا يكون هناك أصل وارث من الذكور. انتبهوا لهذا، لهذا تقدم معنا في شروط إرث الأخت الشقيقة من مصر، وأن لا يكون هناك فرع وارث، وأن لا يكون هناك معها أخت أخرى، ونظامنا أولى لكم معها معقل، هذه كل انتهينا منها. ولذلك تحت هذين الشرطين يدخل معك شروط تقدمت عند أصحاب النصف، وتقدم معنا الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط نكون على علم بها. ولذلك ما قلت لا بإرث الأخت لأب للسدس أن لا يكون هناك فرع وارث ولا أصل وارث، ما لنا علاقة بهذا، لأنه بالشرط الثاني دخلت تلك المحترزات فانتبه لها. فإذا أن لا يكون معها معصب هذا لابد منه، وأن يكون معها أخت شقيقة ترث النصف فرضا. لما قلنا فرضا؟ لنخرج التعصيب. فإذا ورثت الأخت الشقيقة النصف تعقيبا فلا ترث الأخت لأب معها السدس. مثال، بنت أو بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، بنت الابن كم لها؟ النصف للشروط التي تقدمت معنا ثلاثة شروط، لا يوجد فرع وارث أعلى منها، وليس معها معصب ولا مشارك، فالثلاثة انتهت. وجدت أخت شقيقة لها عصبة، هذه سقطت. إذا المسألة من اثنين، أخذت النصف لكن تعصيبه، لكن تعصيبه، ولو أخذت هذه النصف عن غير التعصيب لورثت معها هذه السدس. انتبه الآن، أخت شقيقة، أخت لأب، عم، وإن شئت أن تقول زوج العم لأنه ما تقدم معنا وما يرضى هو المسألة له عاصب. الأخت الشقيقة لها النصف لوجود الشروط الأربعة فيها التي تقدمت معنا، انفردت لا مشارك ولا معصب ولا أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث. الأخت لأب وجد الشرطان، وجد معها أخت شقيقة تأخذ النصف فرضا، وليس معها معصب فلها السدس، تكن من الثلثين والزوج له النصف لعدم الفرع الوارث. المسألة من ستة، ثلاثة واحد ثلاثة، عالت إلى سبعة. انتبه لكلمة فرضة حتى ما تشكل عليك، انك قد ترث الاخت الشقيقة النصف لكن تعصيبا، فلا يكون للاخت لأب معها شيء. يشترط ان ترث الاخت الشقيقة نصف كل مال فرضا حتى تأخذ الاخت لأب او الاخوات لأب مهما كثر السدس تكمل للثلثين. الدليل في هذه المسألة نفس الدليل المتقدم معنا في المسألة الأولى، في بنت الابن مع البنت، وهنا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة لقوة قرابتها أخذت نصف المال، فما زاد السدس تكمل للثلثين تأخذه الأخت لأب. وهذا في آخر سورة النساء آية الكلالة كما ذكرتها مرارا، وإن كانت واحدة لها النصف. الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ووارثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وهنا اثنتان فلهما الثلثان. الشقيقة لها النصف لقوة قرابتها، ما فضل بعد ذلك وزاد عن الثلثين فيما يكمل النصف تأخذه الأخت لأب وهو السدس. وعلى ذلك الإجماع كما تقدم معنا. هذا الصنف الخامس. الآن الصنف السادس وهو الأخ لأم. هذه الأصناف الستة كلها سهلة، والصنف السابع هو الذي حوله كلام كثير وطويل، لعل الله يمن علينا بإنهائه في هذه المحاضرة بإذن الله. الأخ لأم يأخذ، أو الأخت لأم، الأمر واحد، ذكر أو أنثى، يأخذ السدس بثلاثة شروط: أن ينفرد فلا يتعدد، أي أن يكون واحدا أو واحدة، أخ أو أخت، وأن لا يكون هناك أصل وارث من الذكور من أب أو جد يحجب بهما مهما علا، وأن لا يكون هناك فرع وارث مطلقا من ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن مهما نزل كما تقدم معنا في تعريف الفرع الوارث. والشروط هي نفس الشروط المتقدمة في إرث الإخوة لأم الثلث، لكن هناك أن يكون جمعا، هنا يكون واحدة، وأما الشرطان الآخران فهما هما: أن لا يكون هناك أصل وارث من الذكور، ولا فرع وارث مطلق من الذكور أو من الإناث. والدليل على ذلك الآية التي بعد آية الفرائض الأولى، وكل ثلاث آيات جمع الله فيها الفرائض بأسرها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. والإجماع على هذا. الصنف السابع وهو آخر الأصناف الجدة. فلن يأتينا بحث الجدة في الفرائض إلا في هذا الموقف، فانتبه لبحثها وللكلام عليها. الجدة يشترط لإرثها السدس شرط واحد فقط: ألا يكون هناك أم، ألا يكون هناك أم، ولا تأخذ الجدة أو الجدات أكثر من السدس في حالة من الحالات، السدس فقط ما تزيد عليه. ولا تعامل الجدة معاملة الأم كما يعامل الجد معاملة الأب. لما؟ لأن الله جعل للأب امتيازا في الفرائض على الأم، فعندك ولد الأب الذي هو أخ شقيق أو لأب ينزل منزلة الأب عند فقده فيصبح عصابة، وولد الأم لا ينزل منزلة الأم بحال من الأحوال، لا عند وجودها ولا عند فقدها. فولد الأم لا يأخذ الثلث بحال إذا كان واحدا، والأم تأخذ الثلث منفردا. الأب يأخذ كل المال إذا انفرد، الأخ الشقيق أو الأب يأخذ كل المال إذا انفرد. ولذلك لما لم يكن فرع الأبوين متساويين لم يكن أصل الأبوين أيضا متساويين، فالجد ينزل منزلة الأب والجدة لا تنزل منزلة الأم، كما أن فرع الأب ينزل منزلته وفرع الأم لا ينزل منزلتها. ولذلك لا تأخذ الجدة أو الجدات الثلث بحال من الأحوال، فرضهم السدس فقط. إذا يشترط لإرث الجدة والجدات السدس عدم وجود الأم، إذا وجدت الأم فلا إرث للجدات. تعريف الجدة الوارثة، وهي التي يقال لها الجدة الصحيحة لتمييزها عن الجدة الفاسدة. فاسدة في الإرث لا في النسب والقرابة والرحم كما قلت لكم، لأن بعض الناس مرة اعترض وقال: كيف تطلقون على يعني الجدة والجد، جد فاسد وجدة فاسدة، كيف هذا؟ هذا كلام باطل. الآن أم الأم جدة صحيحة، أم الأب جدة صحيحة، أم الجد يبين جدة صحيحة، أم أبي الأم جدة فاسدة، إنها أدلت بذكر فاسدة، كل جدة تدلي بذكر فهي فاسدة إذا أدلت بإناث إلى ذكور، ما دام ناقصة في القرابة الذكر فهي فاسدة. فإذا الأم أب الأم فاسدة، فاسدة هذا من ناحية الإرث لا من ناحية الرحم والقرابة، هي كأمك في المنزلة وأنت من محارمها لكن لا ترث شيئا. ولذلك الجدة من قبل الأم لا تتعدد، لا تكون إلا واحدة، أم الأم مهما علت. أما الجدة من قبل الأب تتعدد، أم الأب وأم أب الأب، انتبه الآن، يعني تصبح أمه جدة، أم أبيه أيضا جدة، واحدة من هنا واحدة من هنا، وكلما علوا الدرجة زادت مع الجدة من قبل الأب لا من قبل الأم. لذلك قد يشتمل ثلاث جدات من قبل الأب، أربع جدات من قبل الأب، وأما قبل الأم أو يمكن لا جدة واحدة ما تزيد، أم الأم مهما علت. وسيأتينا إن شاء الله التمثيل على ذلك ضمن المبحث بعون الله. تعريف الجدة الوارثة أي الجدة الصحيحة. قال أئمتنا: الجدة الصحيحة الوارثة هي التي أولا تدلي بمحض الإناث كأم الأم مهما علت. أم الأم أمهاتها مهما علوت جدة صحيحة لأنها تدلي بمحض الإناث. ثانيا أي الجدة الصحيحة الوارثة هي التي تدلي أيضا بمحض الذكور كأم الأب وأم أب الأب، يعني أم الجد مهما علت جدة صحيحة وارثة. ثالثا أيضا جدة وارثة صحيحة هي التي تدلي بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم الجد، فصار معنا جدتان في وقت واحد. أم أب، واضح أن هذه أم أبيك التي هي جدتك، أم الأب أمها جدة وارثة، أم الجد أيضا، هذه غير هذه أو ليس كذلك؟ هذه غيرها، هذه أم أبيك مباشرة، واضح هذا؟ وأمها، وهذه أم الجد، أم الجد، فإذا جدة صحيحة لأنها تدلي أيضا بإناث إلى ذكور، وليس كذلك قلنا في الضابط بإناث إلى ذكور، مقصود في النهاية ذكر، ذكر، وهناك قلنا تدلي أول شيء بإناث مطلقة أم مهما علت وأمهاتها، وهنا الآن تدلي بإناث إلى ذكور، والحالة الثانية قلنا تدلي بذكور فقط كأم الأب مباشرة، أم أب الأب أم الجد. الآن هنا أم أم الأب أم 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 الجد، هذه الزد عليها أيضا، أم أم الجد هي المقصود أدلت بأنثى وأنثى إلى ذكر. نعم لا، هذه الآن، هذا الآن أم الأب، هذه لو قدرنا اسمها فاطمة أم أبيك، هذه أمها اسمها خديجة، أوليس كذلك؟ أم جدك اختلفت ليست هي أم فاطمة؟ نعم؟ ليست هي، ما العلاقة؟ هذه من جهتي، هذه ليست أم هذا، لا علاقة لها بها على الإطلاق. من أين جاءت خديجة؟
لا علاقة لها على الإطلاق الآن. أم أم الآن. وهنا أم أم الجد. أم الجد من هنا؟ بارك الله. أم هذه الآن ليس لها علاقة بها. مختلفة عن هذه. ما لنا علاقة بها. هنا لا نجاة لجهة الأمهات. إذا هنا أدلت بإناث إلى ذكور. هذه كلها جدات صحيحات وارثات. خرج صنف واحد من الجدات. إذا ثلاث يعني أحوال للجدة تكون فيهن الجدة وارثة صحيحة. أن تدلي بإناث خلص. أن تدلي بذكور فقط. أن تدلي بإناث إلى ذكور. الجدة الفاسدة وهي الرابعة. أن تدلي بذكور إلى إناث. أن تدلي بذكور إلى إناث. كأم أبي الأم. كما أن الجد الفاسد سيأتيكم هو الذي يدلي بأنثى. وهنا تدلي بذكر إلى أنثى. بذكر إلى أنثى. الآن الجدات من جهة الأب. والجد كلهن إن أدلينا بإناث إلى ذكور أو بأنفسهن بواسطة من أدلينا به يعني من الأب فقد أدلينا بذكور. والجد من قبل الأم إن أدلت بالأم فقد أدلت بأنثى. الحمد لله يرحمك الله. متى ما أدلت بأب الأم أب الأم يدلي بالأم أوليس كذلك؟ وأم أب الأم. إذا أنثى أدلت بذكر إلى أنثى أي جدة فاسدة. متى ما أدلت بذكر إلى أنثى جدة فاسدة. لو أدلت بذكر فقط صحيحة. بإناث فقط صحيحة. بإناث لكن إلى ذكور. أم أم الأب صحيحة. متى ما أدلت بذكر إلى أنثى فسدت. وهي التي تكون من قبل الأم. ولذلك قلت الجدة من قبل الأب تتعدد. والجدة من قبل الأم لا يمكن إلا أن تكون واحدة وهي أم الأم معنا.